بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتابي المحرر في الحديث، ولا تزال القراءة في كتابي الطهارة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتغفله وطهوره وفي شكله كله. متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث متعلق بسنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي من هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء وفي الغسل، ألا وهو التيمم والتيامن، بمعنى تقديم العضو اليمين على اليسار والشمال. ففي الوضوء كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وكذلك رجله اليمنى قبل اليسرى عليه الصلاة والسلام. وفي الغسل أيضا يغسل جسده الأيمن قبل الأيسر. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: كان هنا كان تفيد الاستمرار والدوام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الذي كان يستمر عليه وكان يعجبه ويحبه ويسره أنه كان يفعل التيمم، وكان من هديه التيمم، فكان هنا للدوام والاستمرار. وكان قد تأتي لغيره الاستمرار والدوام، على سبيل المثال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أكثر من موطن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان يفعل كذا، مع أنه ما حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. قوله التيمم، عرفنا أن التيمم هو تقديم اليمين، وقوله في تنعله أي لبسه للنعال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال، بل كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في نعاله، وأمر بالصلاة بالنعال، وأن في ذلك مخالفة لليهود. لكن الصلاة بالنعال لا تكون في مكان فيه فرش ومفروش مثل مساجدنا الآن، لأن هذا يترتب عليه ضرر وإفساد لي هذه الفرش، وإنما إذا صلى الإنسان على أرض ترابية ونحو ذلك فإن من السنة أن يصلي في نعاله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في تنعله، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبس، في أول ما يلبس كان يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى، وعكسه في الخلع كان يخلع اليسار قبل اليمين، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وترجله أي تسريح الشعر ودهن الشعر. ومعنى التيمم في الترجل يعني البداء بالشق الأيمن قبل الأيسر في تسريحه ودهنه. قال: وطهوره، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الوضوء ويشمل الغسل كما عرفنا. قال: وفي شأنه كله، في زيادة عند أبي داود: وسواكه، لكنها زيادة شاذة كما بيّن ذلك أهل العلم وكما بيّن الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال: وفي شأنه كله، قال العلماء: مما فيه التكريم، ففي كل شيء فيه تكريم تقدم اليمين، مثل دخول المسجد ومثل اللبس حتى لبس الثوب يدخل كمه العين، وما كان خلاف ذلك يكون بالشمال، مثل الدخول إلى الخلاء والحمام يكون بالرجل اليسرى. فهذا الحديث اشتمل على هدي من هدي عليه الصلاة والسلام، وهو متعلق بالوضوء والغسل. نعم.
قال عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على مسألة متعلقة بعضو من أعضاء الوضوء، ألا وهو مسح الرأس، ففيها دليل على أنه يجزئ المسح على الناصية فقط. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، ومعلوم أن الرأس فرض من فروض الوضوء ومنصوص عليه في آية الوضوء في سورة المائدة. فهذا الحديث دل على حكم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته بناصيته وعلى العمامة، والناصية مقدم الرأس، والعمامة ما يدار على الرأس ويربط ويشد من قماش ونحوه كما هو معلوم. فهذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تخفيف على الأمة، لأن العمامة في ذلك الوقت كانت تشد وتربط، بل ربما كانت محنكة، بمعنى أنها تدار تحت الحنك ويكون لها ذؤابة. ولذلك من الفقهاء، وهذا عند الحنابلة، منهم من اشترط في مثل هذه الحالة أن تكون محنكة وذات ذؤابة، لأن هذه حلها وفكها وإزالتها من الرأس فيه مشقة. فالمقصود أن هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تكون الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس بمجموع الأحاديث ثلاث صفات لمسح الرأس. الصفة الأولى أن يمسح الرأس كله، كما تقدم معنا أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا إذا كان ليس على الرأس شيء، لا عمامة ولا شيء. والصفة الثانية أن يمسح على الناصية والعمامة معا، وهذا إن كانت العمامة مشدودة على الرأس وكان جزء من الرأس كالناصية مثلا بادية وظاهرة، فإنها تمسح مع العمامة كما في هذا الحديث. والصفة الثالثة هو المسح على العمامة فقط، وهذه إذا كانت مشدودة ومحنكة وقد غطت الرأس كله، ففي هذه الحالة لا حرج على مسح العمامة فقط دون مسح شيء من الرأس، لأن الرأس كله مغطى، وهذا لا شك أن فيه تيسير على الأمة. قال فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وسيأتينا باب مستقل متعلق بالمسح على الخفين. نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ من كفيه ماء خلاف الماء الذي أخذ الرأس، رواه البيهقي برواية الليث بن خارجة عن ابن وهب عن عبد بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال هذا إسناد صحيح.
هذا الحديث جاء فيه زيادة مخالفة لأحاديث كثيرة تقدمت معنا. جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد غسله ليديه إلى المرفقين يأخذ ماء جديدا فيمسح بالماء الجديد رأسه وأذنيه، ولا يأخذ ماء جديد لأذنيه. فهذا الحديث حكم عليه العلماء بالشذوذ، أنه شاذ، ويقابل الشاذ ماذا؟ المحفوف، هكذا المصطلحات، وستأتي معنا إن شاء الله في درس منظومة المصطلح. فهذا الحديث متنه شاذ وإن كان سنده صحيح، وأن المحفوظ هو أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنه، ولذلك صرح ابن حجر في بلوغ المرام فقال أن هذا الحديث شاذ والمحفوظ هو الذي بعده وهو الذي جاء في صحيح مسلم. نعم اقرأ. فرواه
مسلم عن ابن وهب عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح رأسه في ماء غير فضية ولم يذكر لأذنيه. قال البيهقي وهذا أصح من الذي قبله.
وهذا هو المحفوظ. فالسنة أن المتوضئ لا يأخذ ماء جديد لأذنيه إلا إذا في حالة جفت يديه لم يبقى فيها بلل، هنا في هذه الحالة يأخذ ماء جديد لأذنيه، وإلا كما مر معنا الحديث الأذنان من الرأس بمعنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ويمسحان بنفس الماء الذي أخذ للرأس ولا يؤخذ للأذنين ماء جديد.
وعن عبد بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء. قال ما منكم رجل يقلب وضوءه فيقضي ويستنشق فيتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أمامه مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا يديه من أمامه مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجنه بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إن صار من خطيئته كهيئته يوم ولدته. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمر الله تعالى بعد غسل رجليه.
هذا الحديث فيه فضل عظيم لهذه الأمة وهو فضل الوضوء، وأن الوضوء من أعظم الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا. وهذا الحديث هو في الحقيقة حديث طويل، والمؤلف رحمه الله اقتصر على جزء من هذا الحديث الذي هو موضع الشاهد وهو فضل الوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء قال ما منكم رجل، طبعا الرجل هنا يدخل معه المرأة لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن الرجال والنساء على سواء إلا ما خص الدليل الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، فإذا ذكر الرجل دخلت معه المرأة، هذا هو الأصل، لكن يذكر الرجل لأنه هو في الغالب هو المخاطب بالأوامر الشرعية. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه. خرت يعني سقطت، والخرور هو السقوط من الأعلى إلى الأسفل. قال خطايا وجهه وفيه، خطايا وجهه وفيه يعني فمه، وخياشيمه يعني أنفه. وهذا دليل على أن الذنوب والمعاصي والسيئات متعلقة بالجوارح وبالحواس كما أن الحسنات كذلك. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، كما أمره يعني في آية المائدة في آية الوضوء، وهذا دليل على أن الوضوء لا يكون بصفة من قبل الرأي والذوق وإنما هو أمر توقيفي وعبادة. قال إلا خرت خطايا مثل التي تقدم. طبعا الخطايا هنا من أهل العلم وهذا هو الغالب هو حملها على الصغائر، حملها على الصغائر، أن الخطايا التي تقع ويكفرها الوضوء هي صغائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وممن قرر هذا الأصل النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وأن الكبيرة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. ومن أهل العلم من حملها على الجميع وقال رحمة الله واسعة، كما قال ذلك من الصنعاني رحمه الله، قال: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده، مجده يعني عظمه في القلب واللسان بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله. هذه الكلمة فيها إشارة إلى الإخلاص وإلى حضور القلب، وأن يكون القلب حاضر لله في صلاة العبد ومناجاته. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، يعني لا ذنوب ولا معاصي عليه. وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي عليه إذا اقترف ذنبا أن يجمع مع التوبة ماذا؟ الوضوء والصلاة، فإن من أعظم ما يكفر الله عز وجل به السيئات. الشاهد أن هذا الحديث فيه فضل عظيم لهذه الأمة، وفضل عظيم للوضوء، وبيان سعة رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى أنه يتكرم على عباده ويحسن إليهم فيغفر ذنوبه. نعم. هذا الحديث جزء من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا الحديث بالوضوء؟ يا شيخ الترتيب أحسن، والبداءة بما بدأ الله به، هنا أمر قال ابدأوا بما بدأ الله به. في آية الوضوء ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن نبدأ بما بدأ الله به. فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على ترتيب الوضوء، والشاهد منه قوله ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر، فنبدأ بغسل الوجه إلى آخره. فوجه إرادة هذا الحديث هو للدلالة على الترتيب، وأن نبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. وطبعا حديث جابر هذا أصل من الأصول في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه هذه الجملة التي فيها الأمر بالترتيب. نعم.
وعن بقية قال حدثنا بهيم بن سعيد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه ربعة قدر درهم لم يصبها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود وليس مثل أحمد منه الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد
عندكم لمعة الضم، نعم هي بضم اللام، ومن فتحها فقد أخطأ كما بيّن ذلك أهل العلم. هذا الحديث دليل على الموالاة، كما أن الذي قبله دليل على الترتيب، فهذا دليل على الموالاة. فهذا الإنسان وهذا الرجل لما توضأ وترك شيء من قدمه لم يصبه الماء وفصل فاصل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فهذا الحديث دليل على الموالاة، كما أنه دليل على وجوب استيعاب الأعضاء، أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، وهذا جزء من القدم ليس كل القدم، وهذا فيه أعظم دليل على ماذا؟ على وجوب غسل الرجلين، وأن من مسح الرجل بلا حائل كما عليه طوائف من طوائف أهل البدع أن هذا الوضوء غير صحيح. المسح يكون على الخف، أما القدم إذا كانت مكشوفة ليس عليها خف ولا جورب ولا حائل فإن فرضها ماذا؟ الغسل وليس المسح. هذا الرجل غسل رجله ماذا؟ ولم يبقى فيها إلا أثر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة التي صلى فيه. ومن هنا عرفنا أنه كان هنا فاصل طويل بين غسل أعضائه واستيعاب غسل رجليه، وبالتالي فقد شرط ماذا؟ استيعاب العضو، وفقد أيضا شرط الترتيب أو فرض الترتيب. فهذا الحديث دليل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء، ولو كان مثل ذلك المقدار اليسير فإنه غير معفو عنه. كما أن هذا الحديث دليل على أن الجاهل والناسي كالعامد وكالعالم، لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قرر العلماء مسألة يذكرونها في القواعد الفقهية وفي الأصول، ألا وهي أن الناسي والجاهل في ترك المأمور كالعامد بخلاف ارتكاب المحظور وارتكاب المنهي عنه. ترك العامد ترك المأمور، ترك الناسي والجاهل للمأمور كترك العامد. وفيها دليل أيضا في هذا الحديث لا شك أن فائدة، وهي أن على المتطهر والمتوضأ أن يتفقد قدميه، ربما لصق بهما شيء، ربما لصق حائل منع من استيعاب ماذا؟ الغسل القدمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه وعيد: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث لا شك أنه ثابت، وكما قال أنه سئل عنه الإمام أحمد فقال إسناده جيد، وصححه أيضا ابن القيم وابن حجر وابن رجب والألباني وغيرهم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالبن ويغتسل بالصاع إلى خمسة أبواب، متفق عليه.
هذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يكفي للوضوء ويكفي للغسل، وهذا أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد قالوا مجموع كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، فخمسة أمداد هذه يعني صاع ومد. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، والصاع بالمقاييس العصرية إذا أردنا أن نحسب حساب الجرامات قالوا أنه يساوي 2175 جرام، والمد يساوي 544 جرام، لكن الأهم من الجرام ماذا؟ اللتر، صح؟ فقالوا المد باللتر يساوي 750، يعني 3/4 لتر. المد 3/4 لتر. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ بماذا؟ بثلثي مد، وهنا كان يتوضأ بالمد أكثر من ثلثي مد، مد كامل. قال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الذي حصل، وهذا قاله أيضا غير الإمام الشافعي من العلماء في الجمع بين الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام كان حصل لأسباب مختلفة ولحوادث مختلفة، فهناك أحوال مختلفة، قد يكون الماء قليل وقد يكون كثير، قد يكون الجو بارد قد يكون الجو حار، قد يكون على بدن الإنسان شيء يحتاج إلى إزالة فيحتاج إلى زيادة في الماء، صح؟ فبحسب حاجة الإنسان يكون ماذا؟ استعماله للماء، لا إفراط ولا تفريط، لا يسرف في الماء، وأيضا لا يخل في استيعاب العضو إذا توضأ. ونبه العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده على مسألة، وهي أيضا أن الناس يختلفون بحسب أبدانهم، من الناس من ما شاء الله طويل وكبير، يده كبيرة، أعضاؤه كبيرة، وبعض الناس وسط، وبعض الناس صغير ضئيل، فقضية المد وثلثي المد تختلف، يعني قضية المد قد تكون لشخص إسراف وقد تكون لشخص تقصير عن استيعاب العضو، فبالتالي الإنسان يراعي ماذا؟ حاجته في الوضوء، فيستوعب العضو فلا يقصر عن استيعاب العضو، وأيضا لا يدخل في الإسراف في الماء. بهذا نفهم حقيقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني لو أن الإنسان على بدنه أشياء هو بحاجة إلى إزالتها فإنه قد لا يكفي لي في غسله إلى الصاع، قد يحتاج أكثر من ذلك. فالحديث دليل على ماذا؟ على الاقتصاد بين التقصير وبين الإسراف، وأن الإسراف لا يجوز، بل جاءت نصوص كثيرة تدل على النهي عن الإسراف. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيغلب أو فيصبح الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
هذا الحديث أصله رواه الإمام مسلم، وأما زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه رواها الترمذي، وقال هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، لكن تعقبه أهل العلم وصححوها، ومن من تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله فصحح هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما رواية أحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء، فهذه ضعفها كثير من أهل العلم وحكموا عليها بالنكارة، وأنه لا يصح في رفع الرأس بعد الوضوء حديث. على كل حال، هذا الحديث لا شك أنه أصل في فضل الوضوء وفي استحباب هذا الذكر بعد الوضوء. ما منكم من أحد يتوضأ أحد يعم الكبير والصغير الذكر والأنثى فيبلغ أو قال يسبغ الوضوء، وهذا لا بد منه كما عرفنا، لا بد من استيعاب الأعضاء وإسباغ الوضوء، ثم يقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا فيه دليل على رحمة الله، وفيه دليل على إثبات أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، وقد جاءت حديث في ذكر بعض أسماء أبواب الجنة، وأن الوضوء والذكر من أسباب ماذا؟ دخول الجنة وفتح أبواب الجنة للمؤمن. قوله فتحت، هذه صيغة ماذا؟ ماضي صح؟ قال العلماء هذا من باب ونفخ في الصور، مع أنه ما نفخ صح؟ إلى الآن ما نفخ، فقالوا عبر عن الآتي بالماضي، عبر عن الآتي بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه. الله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، إذا وعد عباده شيء فإنه لا يخلف الميعاد، والمراد أنها تفتح لهم هذه الأبواب يوم القيامة فيدخلون منها، نسأل الله عز وجل من فضله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي يشاء، وهذا فيه إكرام للمؤمن، هو يختار من أي الأبواب يشاء. وزيادة الترمذي التي صححها جمع من أهل العلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لماذا جمع بين التوابين والمتطهرين؟ حتى في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. فذكر التوبة مع الطهارة له مناسبة. قال العلماء: لأن فيه جمع بين طهارة الباطن والظاهر، فالباطن طهارته بالتوبة، والظاهر طهارته بالوضوء. نعم. طبعا قبل أن ننتقل الحديث الذي بعده، هناك بعض الأذكار وردت بعد الوضوء ثابتة، وربما لا يعرفها كثير من الناس، فجاء في لفظ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، هذا ثبت عقب الوضوء أيضا. هذا مثل ماذا؟ كفارة المجلس مثله صح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، هذا جاء عند النساء وغيره أنه يقال عقب الوضوء. وهنا في تنبيه، وهو ورد في بعض كتب الفقهاء وبعض الكتب أن كل عضو مع غسله دعاء، إذا غسل يده دعا دعاء، وإذا غسل وجهه دعا دعاء، هذا لا يثبت فيه شيء، كما بيّن ذلك ابن الصلاح والنووي وابن القيم رحمهم الله جميعا. فإن هذه الأذكار وهذه الأدعية التي تقال مع كل عضو لا أصل لها، لا أصل لها. نعم. سبق أن من صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا عدا الرأس والأذنين. وهنا في زيادة وهي قوله ونضح. نضح يعني أخذ شيء من الماء بيده فنضح فرجه وثوبه قطعا للوسوسة. قال ذلك أهل العلم. لكن كلمة ونضح اختلف فيها أهل العلم، ورجح كثير منهم أن هذا الحديث ورد من غير لفظة ونضح، المحفوظ بدون قوله ونضح، هذا هو المحفوظ. ولذلك قال ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح، هذا هو المحفوظ. وإلا قوله ونضح فقد تفرد بها كما قالوا قبيصة عن سفيان كما بيّن ذلك أهل العلم. فالنضح ليس من فروض الوضوء بل وليس من سننه كون الإنسان إذا توضأ ينضح فرجه، لكن الفقهاء يأمرون به الموسوس من أجل ماذا؟ أن يقطع الشك باليقين فيتأكد أن هذا البلل هو من الماء الذي نوحه ليس من شيء آخر. نعم.
وعن بريدة بن حسين رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال لما سبقتني إلى الجنة فما دخلت سمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف بذلك فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي. فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله
هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، منها منقبة لبلال وأنه من المبشرين بالجنة، ومنها أيضا منقبة وفضل لعمر رضي الله عنه وأنه من المبشرين بالجنة، وفيها أيضا فائدة وهي مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء وهي سنة الوضوء وأنها من أسباب دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وفيه استحباب قص المسلم الرؤيا الصالحة على أصحابه. قال فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. سأله عن السبب من أجل حثه عليه وترغيبه على الدوام عليه، لكن هذا في مسألة نبه عليها ابن القيم في كتابه العظيم حادي الأرواح. كتاب حادي الأرواح هذا أكبر كتاب وأفضل كتاب في وصف الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. بما سبقتني إلى الجنة، من الذي سبق الآخر؟ بلال يسبق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قبله؟ ها؟ ابن القيم يقول لا يدل على أن أحد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، هذا لا يدل على هذا، وإنما يقول أن هذا التقدم، تقدم بلال في هذه الرؤيا، يقول من جنس تقدم بلال في دخول المسجد والأذان والإقامة، أليس كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهذا من جنسه. ففي الدنيا كان بلال يتقدم فيؤذن ويقيم ويدخل المسجد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ قال هذا من جنسه، وليس كونه يدخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بل دلت النصوص الصحيحة الصريحة على ماذا؟ أن باب الجنة لا يفتح إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهو من جنس سبقه إلى الوضوء وإلى المسجد، وهذه الفائدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح. قال فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، الخشخشة صوت المشي، صوت المشي. قال دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر، هذا دليل على قصور الجنة، وأن من نعيم الجنة البيوت والقصور، وقد جاء حديث بيت الحمد أنه في الجنة وقصور في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. قال مربع مشرف من ذهب، المربع واضح لكن المشرف يعني أنه مرتفع وجزء منه مشرف على غيره، من ذهب، وقد جاء الحديث الصحيح أن الجنتان جنتان من ذهب وجنتان من فضة. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي. فقلت أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. وهذا فيه نص صريح على أنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو المحافظة على الوضوء والمحافظة على ركعتين بعد كل وضوء، وهذا فيه استحباب الدوام على الطهارة والاستحباب الدوام على صلاة ماذا؟ ركعتي الوضوء. قال ورأيت أن لله علي ركعتين، رأيت هنا بمعنى اعتقدت واخترت، اعتقدت واخترت ركعتين شكرا لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، بهما أي بسبب هذه العبادة العظيمة نلت دخول الجنة. لا شك أنه عمل ليس فيه مشقة، كون الإنسان يتوضأ، فإذا توضأ صلى ركعتين، ها، ليس فيه مشقة، فالإنسان إذا حافظ على هذا الأمر واحتسب الأجر نال منزلة عظيمة ألا وهي دخول الجنة. فالحديث أصل في استحباب صلاة ركعتين بعد ماذا؟ بعد الوضوء. نعم.
قال رحمه الله باب المسح عن الخفين. عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا كنا سفرا،
سفرا، سكنوا الفاء، عندكم ساكنه ولا مفتوحه؟
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام وليالي الحج الا بالكلام ولكن بغائط وبول ولو. رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظ. فقال حديث حسن صحيح، ورواه ابو خزيمه وابن حبان في صحيحيهما.
اقرا الذي بعده.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني
انتقل المصنف رحمه الله إلى باب المسح على الخفين، والمسح على الخفين متعلق بفرض من فروض الوضوء ألا وهو غسل الرجلين. والمسح على الخفين رخصة، وهي من سماحة هذه الشريعة ومن تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة، فأحاديث المسح على الخفين متواترة، لا سيما حديث المغيرة. هذا الحديث كما صرح البزار ثبت من أكثر من 60 وجها وأكثر من 60 طريقا، وذكر ابن مندى رحمه الله لهذا الحديث 45 طريقا، وتوسع الحافظ ابن حجر في ذكر طرق هذا الحديث. الشاهد أن المسح الخفين ثابت بالسنة المتواترة، وما أنكره إلا بعض المبتدعة، ولذلك يذكر بعض الأئمة في كتب الاعتقاد يذكرون وينصون على المسح الخفين، وأنه من خصال السنة وأنه من عمل أهل السنة إلى غير ذلك. وقد قال الناظم في ذكره لحديث الأحاديث المتواترة بيتان دائما نذكرهما، وهما: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني بعض الأحاديث المتواترة. فالمسح الخفين ماذا؟ متواتر. لكن هنا سؤال: هل ثبت المسح الخفين في القرآن؟ الجواب: من أهل العلم من قال أنه ثبت في القرآن، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال المسح الخفين ثابت في آية الوضوء على إحدى القراءتين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة متواترة. قال: قوله بالخفض والجر أرجلكم دليل على المسح على الخفين. وجمهور أهل العلم يقولون لا، إنما الجر هنا على المجاورة، هذه مسألة تذكر في النحو، الخفض على المجاورة والجر على المجاورة كما تقول العرب، وشاهد دائما نذكره النحاة، وهو قول العرب: هذا جحر ضب خربي، هذا جحر ضب خربي، هذا سمع من العرب. الآن هذا جحر مبتدأ وخبر، صح؟ طيب، وضب مضاف إليه مجرور، خرب نعت للجحر، الواجب أن يكون ماذا؟ مرفوع ليس مجرور. قالوا هنا الجر على المجاورة، فقد تجر الكلمة لمجاورتها لمجرور، وهذا موجود في كلام العرب. فقالوا القياس أن يقال خرب، لكن لأنه نعت، لكن للمجاورة خفض، فيقولون جر على أو خفض على المجاورة. فحملوا آية أو قراءة وأرجلكم أنها خفضت أو جرت للمجاورة، مجاورة ماذا؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هنا أرجلكم على المجاورة. على كل حال المسح الخفين ثابت ولا شك فيه. والمسح، قال باب المسح الخفين، المسح ليس بالغسل، وإنما هو مسح بأن تكون اليد مبلولة وتمر على ظهر القدم، ويتكون القدم عليها ماذا؟ جورب أو خف، سواء صنع من القماش أو الجلد أو نحو ذلك، وسنعرف شروط المسح الخفين إن شاء الله. والمسح يكون على ظاهر الخف، ظهره فقط، ليس كل الخف، على قول جماهير أهل العلم، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا، يأمرنا هنا أمر رخصة وليس أمر إلزام، أمر رخصة وليس أمر إلزام، إذا كنا سفرا، بسكون الفاء وتنوين الراء، هكذا ضبطها أهل العلم، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. هذا فيه نص على التوقيت، وأن المسح الخفين للمقيم ماذا؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهم، إلا من جنابة. وهذا دليل على أن المسح يكون الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر لا بد فيه من نزع الخف وغسل الرجلين. قال: ولكن هذه للاستدراك، قال: من غائط وبول ونوم، بمعنى أن المسح يكون من الأحداث الصغرى وليس الحدث الأكبر. وقوله ونوم هذا نص على أن النوم ناقض، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه ليس بناقض للوضوء. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، يعني نزلت وأملت جسدي ومددت يدي لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء والطهارة وخدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا فيه نص على أن من شروط جواز المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما ماذا؟ على طهارة. لو لبس الإنسان خفين وهو غير متوضئ ماذا يفعل إذا جاءت الصلاة؟ ينزع جوربيه وينزع خفيه ويغسل قدميه، لكن لابد أن إذا أراد أن يمسح أن يدخلهما وهو قد رفع الحدث، فبالتالي يجوز له أن يمسح عليهما. وهنا فيه دليل على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتكلف، كما نص ابن القيم رحمه الله، إن كان عليه خفين مسح، وإن لم يكن ماذا؟ عليه خفين غسل رجليه. بعض الناس يخطئ، حتى لو لبسهما على طهارة ينزع، يقول: لا، الغسل أفضل، وهذا غير صحيح، بل السنة لمن لبسهم على طهارة ماذا؟ أن يمسح على خفيه، فيعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان دل على أن المسح الخفين من التيسير والتخفيف على هذه الأمة. وفي إشارة إلى الرخصة أيضا في السفر، فإن من رخص السفر المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، كما أن من رخص السفر ماذا؟ الجمع والقصر للصلاة، ومن رخص السفر أيضا الفطر في نهار رمضان. المقيم يوم وليلة، المقيم يوم وليلة. الآن نذكر لكم بعض الأحكام التي نص عليها أهل العلم بالنسبة لي، أو شروط المسح الخفين، شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يكون الخفان ساترين للمفروض، أن يكون الخفان ساترين للمفروض، يعني يكون الخف يغطي القدم مع الكعبين، يغطي القدم مع الكعبين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: أن يثبت على الرجلين، أن يثبت على الرجلين، إذا مشى يكون ثابتين. الشرط الثالث أن يدخلهما ماذا؟ على طهارة. والشرط الرابع، الرابع صح؟ أن يكون نفس الجورب أو الخف طاهر، يعني ليس مصنوع من جلد نجس مثلا فإن هذا لا يصح المسح عليه. متى يبدأ المسح على الخفين؟ يعني المدة هذه يوم وليلة؟
أول
بعده. كلام أهل العلم فيها طويل، لكن باختصار يبدأ حكم المسح على الخفين بعد أول مسح على الخف في طهارة من حدث. بعد أول مسح على الخف في طهارة لحدث، يعني على سبيل المثال الآن شخص توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه وصلى الفجر، جلس إلى صلاة الظهر، طبعا نام أحدث كذا، فتوضأ هنا ومسح على خفه. الوضوء لصلاة الظهر هنا بدأ اليوم والليل للخف، واضح؟ ليس من أول لبس للخف، وإنما لأول مسحة على الخف من حدث، لأن الحكم متعلق بالمسح ليس باللبس. فهذا خلاصة ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.